أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الأولين والآخرين على قيام يوم الدين. يقول المصنف: فإن تعذر المحرم والمماثل فالكافر يغسل المسلم، والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور. لا زال الكلام في أحكام تفسير الميت واعتبار شرط المماثلة بين الغاسل والميت. المسألة الأخرى: إن تعذر قلنا أنه ما تعذر المماثل فالمحرم الذي يحرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، إذا حتى المحرم لم يحصل فالنوبة تصل إلى الكافر المماثل. لاحظوا اعتبار شرط المماثلة بحيث تصل النوبة إلى اختيار الكافر المماثل، وإلا يسقط الغسل عن الميت أصلاً. يقول: فإن تعذر المحرم والمماثل فالكافر يغسل المسلم، فالكافر يغسل المسلمة، والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور. يعني أن هذا الرأي هو الرأي المشهور، والسند في ذلك على روايات منها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. يقول: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته، تقييد المرأة أنه من ذوي القرابة لأنها غير مماثلة، وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة، قال عليه السلام: يغتسل النصارى أو النصران ثم يغسلونه فقد اضطر، يعني اضطررنا إلى القبول بتغسيل النصراني لعدم وجود المماثل المسلم. وعن المرأة المسلمة: تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم، يعني وبين الرجال المسلمون قرابة، قال عليه السلام: تغتسل النصرانية ثم تغسلها. فإذا اعتبار المماثلة أمر مهم ولا يمكن التجاوز عنه إلا في حال وجود المحرم، وإن لم يوجد فالنوبة تصير إلى الكافر، إن لم يوجد الكافر أصلا يسقط الغسل ولا يغسله غير المماثل ولا المحرم وإن كان مسلما. لذلك بعض النصوص يقول: يغتسل النصراني أو تغتسل النصرانية ثم تغسل المسلم أو المسلمة. لذلك قال في الشارح: يقول يغسل المسلم والكافرة تغسل المسلمة بتعليم المسلم على المشهور، يعني باعتبار أن التفصيل الشرعي الوارد عندنا ليس معروفا عند النصارى أو عند الكافر، فلا بد أن يكون بتعليم المسلم على المشهور، يعني أن النوبة وصولها إلى الكافر أنه يغفره، هذا هو الرأي المشهور. يقول: والمراد هنا صورة الغسل ولا يعتبر فيه النية، ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العفو. إذا وصلت النوبة إلى أن يقوم الكافر بتغسيل الميت المسلم تحفظا على اعتبار المماثلة، حينئذ وقع الكلام في أن الغسل من الأمور العبادية التي تتوقف صحتها على نية القربة، فكيف تقع نية القربة من الكافر؟ لأن النية لا تصح من الكافر، فحينئذ هذا الغسل كيف يقع؟ فبعضهم قال بأن النية غير معتبرة إذا كان المغسل كافرا، باعتبار أن النية لا تصح من الكافر باعتبار أنه غير معتقد بمشروعية الغسل على شرع المسلمين، ولا تصح من الكافر نية القربة. فحينئذ تسقط النية ويكون المطلوب هو فقط صورة الاغتسال. بعض آخر قال لا، أنه يمكن اعتبار نية الكافر كما في المستمسك وغيره، ذكر أنه يمكن تأتي النية من الكافر في بعض الصور، مثلا إذا كان الكافر غافلا عن اعتقاده بعدم مشروعية الغسل، فحينئذ يتأتى منه النية. وبعضهم ذكر أن يمكن أن تكون نية الكافر لرجاء المطلوبية، يعني يرجى أن تكون النية مطلوبة حتى من الكافر، فيمكن أن تأتي نية الكافر لرجاء المطلوبية. وذكر السيد السبزواري رحمه الله في مهذب الأحكام أن أهل الكتاب لاعتقادهم بالله جل جلاله يمكن أيضا أن تأتي منهم النية، فإذا في بعض الصور يمكن أن تتأتى النية حتى من الكافر. لذلك قال الشارح ويمكن اعتبار نية الكافر كما يعتبر نيته في العتق، فالعتق النية معتبرة من الكافر، فيمكن أن نقول أنه يمكن اعتبارها في غسل الميت كما تعتبر في العتق. طبعا بعض الفقهاء اعترض على ذلك أن هذا قياس من غير دليل. ويمكن أن يكون لا، لما ذكرناه من الصور أنه يمكن تأتي النية من الكافر إما لرجاء المطلوبية، قد تكون نية الكافر مطلوبة من الله عز وجل في هذه الحالة في هذه الصورة. كما يعتبر نيته في الأسر. ونفاه المحقق في المعتبر لضعف المستند، نفاه الضمير راجع على وجوب الغسل، يعني أن المحقق نفى وجوب الغسل، يعني قال بسقوط الغسل إذا فقد المماثل ولا يجزي غسل الكافر، ونفاه أي نفى وجوب الغسل المحقق في المعتبر في كتابه المعتبر. وتعليل المحقق لضعف المستند، المحقق في المعتبر ذكر أن مستند تغسل الكافر بالأصل هو ضعيف. نحن ذكرنا أن موثقة عمار عن أبي عبد الله أنه قال يغتسل النصراني ثم يغسلونه فقد اضطر، وكذلك بالنصرانية. قال المحقق في المعتبر أن في سند الرواية رواة فطحية، وهذا يضعف السند، ورده بعضهم بأنه يكفي أن يكون ثقة وإن كان فطحية، فإذا كان ثقة لذلك يعبر عن الرواية بأنها موثقة، لأن الراوي وإن لم يكن اثنى عشرية إمام اثنى عشرية ولكنه يكفي كونه ثقة. على كل حال يقول لضعف المستند لكون بعض رواة الرواية فطحية، وكونه التعليل الثاني وكون هذا الغسل ليس بغسل حقيقي. لماذا؟ يقول لعدم النية، لأن النية غير موجودة، وإذا وجدت لا تصح من الكافر، لذلك هذا الغسل غير حقيقي. إذا كان الغسل غير حقيقي فإذا هذا الغسل غير مطلوب، لأن المطلوب هو الاغتسال الحقيقي. يقول وعذره واضح، اعتذار المحقق بأن هذا الغسل ليس حقيقيا لعدم النية، وإذا وجدت فلا تصح من الكافر. يقول هذا العذر واضح. ثم يقول ويجوز الاستثناء الآخر. احنا الآن من اعتبار المماثلة حصل الاستثناء بالنسبة إلى المحرم. الاستثناء الآخر هو إذا كان الميت ابن أو بنت 3 سنين، فحينئذ يسقط اعتبار المماثلة. يقول ويجوز تغسيل الرجل ابنة 3 سنين مجردة، وكذا المرأة يجوز لها تغسيل ابن 3 سنين ابن 3 مجردا وإن وجد المماثل. يعني اعتبار المماثلة يسقط إذا كان الميت ابن 3 سنين. المستند في هذا الحكم أما تغسيل المرأة للصبي ابن 3 سنين فالمسألة أولا إجماعية، وثانيا اعتمدوا على رواية أبي النمير أو أبي النمير. قلت لأبي عبد الله عليه السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء. فالسؤال عن تغسيل المرأة للصبي، حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء. فقال عليه السلام إلى 3 سنين. فإذا يجوز للمرأة بمقتضى هذه الرواية يجوز للمرأة أن تغسل الصبي ابن 3 سنين وإن لم يكن يعني بدون اعتبار المماثلة لهذه الرواية وللإجماع. أما العكس وهو تفصيل الرجل للصبي ابن 3 سنين فبعضهم استدل بالرواية مع ضميمة الأولوية، يعني إذا كان يمكن للمرأة أن تغسل الصبي ابن 3 سنين فمن باب أولى أنه يجوز للرجل أن يغسل الصبي ابن 3 سنين، يعني باعتبار اتحاد الميلاد. وبعضهم استدل على الاستصحاب، استدل على وجوب تغسيل الرجل للصبي بالاستصحاب، يعني أنه كان يجوز النظر، لأن المماثلة اعتبارها من جهة النظر والمس، فقالوا بأنه الصبي بن 3 سنين كان يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إليها، فنستصحب جواز النظر إلى ما بعد الموت. وبعضهم استدل بأثارة البراءة، أنه نشك في اعتبار المماثلة أو عدمها، فالأصل هو البراء، فينفى اعتبار المماثلة بأصالة البراءة. وبعضهم قد يتمسك بإطلاق روايات اعتبار المماثلة، أن روايات الدالة على اعتبار المماثلة روايات مطلقة، فبإطلاقها تشمل المقام وهو مكان الميت ابن 3 سنين. فبالإطلاق نقول أنه تعتبر المماثلة حتى في حالات إذا كان الميت ابن 3 سنين إلا ما خرج بالدليل. فتغسيل المرأة للصبي ابن 3 سنين خرج بالدليل الرواية التي ذكرناها، أما تغسيل الرجل للصبية فليس فيه دليل، يعني ليس فيه خبر أو رواية، فلا يخرج عن الإطلاق، إطلاق الأدلة الدالة على اعتبار المماثلة. ولكن بعض الفقهاء قال أن إطلاق أدلة المماثلة موضوعها المرأة، يعني المرأة البالغة، وهذا الإطلاق لا يشمل الصبية ابن 3 سنين، فلذلك لا يمكن التمسك بالإطلاق في المقام. على كل حال بالنسبة إلى تغسيل الرجل للصبية باعتبار عدم وجود الخبر، أخذوا يستدلون إما بالاستصحاب أو أصالة البراءة أو الأمور أخرى، ولكن في تغسيل المرأة للصبي هذا فيه الرواية التي ذكرناها. يقول ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده. الآن هذه المسألة تتبرع عليها مسألة أخرى، وهو أنه يجوز تغسيل الرجل ابن 3 سنين، أو المرأة يجوز لها أن تغسل ابن 3 سنين. الرواية الواردة التي ذكرناها في أنه الصبي تغسله المرأة إلى 3 سنين، فتحديد السن هل مداره هو الموت أو الغسل، والثمرة تظهر فيما إذا مات الصبي أو الصبية، إذا مات دون 3 سنين بقليل وتغسيله صار بعد 3 سنين، فحينئذ المدار هل هو تحديد السن عند الموت أو عند التغسيل؟ الكلام في هذه المسألة. يقول ومنتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده، يعني بما بعد الموت، وإن طال وإن طالت المدة، يعني لو فرضنا أن تغسيل الميت صار بعد مدة طويلة بعد الموت، وبهذا يمكن، يعني أن الآن عند الشارح أن الاعتبار بالموت، إذا عند الموت كان ابن 3 سنين هذا يكفي، وبهذا يمكن وضوء الغسل لولد 3 تامة من غير زيادة، فلا يرد ما قيل إنه يعتبر نقصانها ليقع الغسل قبل تمامها. المحقق الثاني في كتابه جامع المقاصد ذكر أن المدار هو تحديد السن عند التغسيل وليس عند الموت، لذلك لابد أن يكون التغسيل قبل إتمام 3 سنوات، إذا تمت 3 سنوات فلا يكون، فلا تكون المسألة حينئذ مشمولة بهذا الدليل، يعني لا تشمله رواية ابن 3 سنين، لأنه صار هناك زيادة على السنوات 3. ولكن كثير من الفقهاء ربما ينسب إلى المشهور أن المدار هو التحديد بالموت وليس بالتخليد. لذلك يقول فلا يرد ما قيل، والقائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد. فلا يرد ما قيل أنه يعتبر نقصانها نقصان السن ليقع الغسل قبل تمامها، يعني قبل تمام 3 سنين. وقلنا أن الاختلاف بين المحقق الثاني وغيره أن المدار عند غيره عند الموت. إذا كان الميت عند الموت ابن 3 سنين فمشمول بهذا الحكم، فيسقط اعتبار المماثلة. عند المحقق الثاني أنه لا، أنه المدار عند التغسيل أن يكون ابن 3 سنين. فلو كان عند الموت ابن 3 سنين وعند التغسيل زيادة على 3 فلا يكون مشمولا بهذا الحكم، بل يعتبر فيه المماثلة. ثم يقول والشهيد، وهو المسلم ومن بحكمه الميت في معركة قتال أمر به النبي عليه صلى الله عليه وآله أو الإمام أو نائبهما الخاص وهو في حزبهما بسببه. الآن الكلام في الاستثناء من وجوب تغسيل الميت، يستثنى من وجوب تغسيل الميت الشهيد. ما هو المقصود بالشهيد؟ طبعا أصل الاستثناء مستند على الإجماع وعلى جملة من الروايات، منها صحيحة أبان ابن تغلب يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله. لاحظوا أصل السؤال ومع الجواب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله، لذلك نال لم يذكر. لذلك في الشرح يقول المسلم ومن بحكمه إذا قتل وهو في حزب النبي أو الإمام وبسبب القتال، عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه السلام يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. ففي جواب الإمام عليه السلام يقول يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، يعني إذا أدركه المسلم وبه رمق فلا تجري عليه أحكام الشهيد، فإذا لا يعتبر شهيدا بالاصطلاح الفقهي. طبعا سيأتي أن هناك جماعة لهم ثواب الشهداء وورد تسميتهم في الروايات بأنهم شهداء، ولكن لا تجري عليهم أحكام الشهيد. لذلك نقول الشهيد اصطلاح فقهي، المقصود منه هو سقوط وجوب تغسيله ويدفن كما هو بثيابه ويصلى عليه. فالشهيد بالاصطلاح الفقهي من قتل في سبيل الله وهو في حزب النبي أو الإمام وبسبب القتال وأدركه المسلمون وليس فيه رمق، أما إذا أدركوه وبه رمق فلا يعتبر شهيدا بالاصطلاح. يقول والشهيد وهو المسلم ومن بحكمه الميت في معركة قتال طبعا من بحكم المسلم كما تقدم، مثلا ابن المسلم غير البالغ وإلى آخره. ومن بحكم الميت في معركة قتال أمر به، يعني أمر بالقتال، الضمير في به راجع على القتال، أمر به، أمر بالقتال النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام أو نائبهما الخاص، نائب النبي أو نائب الإمام الخاص، هناك نائب خاص وهناك نائب عام. النائب الخاص الذي بشخصه معين من قبل الإمام، مثلا النواب الأربع. هناك ورد أمر من الإمام عليه السلام بأن يكون فلان ابن فلان هو النائب عنه، وهناك النائب العام الذي لم يشخص باسمه وإنما بالوصف، أما من كان من الفقهاء صان الذين إلى آخره. هناك توصيف عام للنائب في عصر الغيبة الكبرى، فهناك نائب خاص وهناك نائب عام. فيقول قتال أمر به النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام أو نائبهما الخاص وهو أي المقتول في حزبهما، يعني في حزب النبي أو حزب الإمام، الضمير راجع على النبي أو الإمام. طبعا حتى يخرج من قتل وهو في حزب الطرف المقابل للنبي أو الإمام بسببه، الضمير راجع على القتال، يعني قتل بسبب القتال وليس بسبب شيء آخر. ربما خرج في القتال وهو في حزب النبي أو الإمام ولكن مرض ومات، فإذا هذاك لم يقتل بسبب القتال وإنما بسبب آخر غير القتال كالمرض مثلا، فلا يعتبر شهيد وهو في حزبهما بسببه، بسبب القتال. أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة، يعني الآن المسألة بها فرعين، أن الشهيد إما أن يكون بقتال، إما أن يكون في حال الحضور أو في حال الغيبة. في حال الحضور بأمر النبي أو الإمام أو نائبهما الخاص، أو يكون في حال الغيبة حفاظا على بيضة الإسلام إذا دهم الكفار المسلمون وخيف على بيضة الإسلام، مقصود بيضة الإسلام، البيضة يعني الساحة، بيضة الإسلام يعني ساحة الإسلام، بحيث يعني صار الدهم بحيث يخاف على بيضة الإسلام أن تذهب، فحينئذ يجب جهاد الكافر. هذا أيضا يعتبر المقتول فيه يعتبر شهيدا، ولكن الشهيد من الصنف الأول الذي يكون بأمر النبي أو الإمام أو نائبهم الخاص ذلك متفق عليه. أما الشهيد في حال الغيبة فمحل خلاف، خالف فيه الشيخان، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، ذهبوا إلى أن المقتول في حال الغيبة ليس بشهيد اصطلاحا، وإن كان قد يكون شهيدا بمعنى له ثواب الشهداء ولكن ليس شهيد اصطلاحي، فلا يسقط عنه غسل الميت. لذلك يقول أو قتل في جهاد مأمور به حال الغيبة كما لو دهم على المسلمين. من يخاف؟ من هذا فاعل دهمه؟ يعني دهم المسلمين من يخاف منه على بيضة الإسلام. يعني أما إذا لم يخاف منه على بيضة الإسلام فهذا خارج، فقط في هذا المورد من يخاف منه على بيضة الإسلام، فاضطروا إلى جهادهم بدون الإمام أو نائبه. هو الآن هذا الصنف الثاني من الجهاد، الجهاد في حال الغيبة. ما هو الدليل عليه؟ الأول هو واضح، الثاني ما هو الدليل عليه؟ قالوا الدليل عليه هو إطلاق الخبر، لأن الخبر ماذا يقول؟ يقول سألته عن الذي يقتل في سبيل الله وجهاد العدو، إذا خيف منه على بيضة الإسلام مشمول بهذا الحكم، يعني مشمول بهذا الإطلاق أنه يقتل في سبيل الله، لأن السؤال هكذا يقول سألته عن الذي يقتل في سبيل الله. فهذا الإطلاق بهذا الإطلاق يشمل الجهاد في حال الغيبة. يقول على خلاف في هذا القسم خالف فيه الشيخان، وهما يعني إطلاق الشيخان، إذا أطلق الشيخان يعني المقصود بالشيخان، المقصود بالشيخين هما الشيخ المفيد والشيخ الطوسي، فخالفوا وقالوا أن الجهاد في حال الغيبة له ثواب الشهداء ولكن ليس بالشهيد اصطلاحا، فلا يسقط عنه غسل الميت. يقول سمي بذلك، يعني سمي بالشهيد لأنه مشهود له بالمغفرة والجنة، فهذا الشهيد لا يغسل، يعني كأنه هذا خبر لقوله والشهيد، والشهيد قول الماتن، والشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن بثيابه ودمائه وينزع عنه الفرو، الفرو الجلد التي تلبس فوق الثياب، وينزع عنه الفرو والجلود كالخفين وإن أصابهما الدم، إنما حكموا بنزع الفرو والجلود كالخفين، لأن الرواية الواردة في المقام تذكر أنه يدفن كما هو بثيابه، والفرو والجلود كالخفين وغيره لا يصدق عليه أنه بثيابه، فتعبير بثيابه يعني غير الثياب غير مشمولة، لذلك حكموا بنزع الفرو والجلود. بل في بعض الروايات تصريح بنزع الفرو والخفين إلى آخره، وإن أصابهما الدم، لأن قد يقال أن يدفن بدمائه لشرف دم الشهيد على دم غيره، فقد يشتبه أنه إذا أصابه الدم فلا ينزع، لأنه قال أصيب يدفن كما هو بدمائه بثيابه وإن أصابه الدم، فيقال بأنه بثيابه وإن أصابه الدم، يعني إن أصاب الثوب الدم ولا يشمل غير الثوب إذا أصابه الدم. فإذا التعليل راجع إلى الرواية، هذا يستفاد من الرواية. يقول ومن خرج عما ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه، يعني مثلا افترض اذا ادركه المسلمون وبه رمق فهذا خارج عمن ذكرناه، ومن خرج عما ذكرناه يجب تغسيله وتكفينه، وان اطلق عليه اسم الشهيد في بعض الاخبار كالمطعون وهو الذي يموت بداء الطاعون، والمبطون الذي فيه علة البطن أو الذي فيه إسهال مستمر إلى أن يموت، والغريق والمهدوم عليه والنفساء، والمقتول دون ماله وأهله من قطاع الطريق وغيرهم. فهؤلاء وردت بهم روايات بأنه يطلق عليهم الشهيد، ولكن المقصود هو ثواب الشهداء وليس الشهيد الاصطلاحي، فلا يترك تغسيلهم وتجهيزهم. ثم يقول ويجب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه أولا إلى آخره، والحمد لله رب العالمين.